أحسن الله إليكم، أخبرنا شيخنا العلامة شقيق الحنابلة في وقته عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمه الله تعالى، قال أخبرنا شيخنا علي بن ناصر بن أبوادي حاء، وأخبرنا شيخنا شمس الحق المزدان رحمه الله عن أبيه الشيخ أبي محمد عبد الحق المزدان حاء، وأخبرنا شيخنا عبد القيم الرحمن رحمه الله عن أحمد الله الدثوي حاء، وأخبرنا شيخنا محمد إسرائيل الندوي عن الشيخ عبد الحكيم جيوري حاء، وأخبرنا شيخنا فيض الرحمن المئوي رحمه الله عن أبي القاسم بن البنادسي، كل هؤلاء أبوادي والملتاني والجهنوي وجيوري والبنادسي وغيرهم، قال أخبرنا محدث الهند الشيخ سيد نذير حسين الدهلوي، قال أخبرنا محمد إسحاق الدهلوي عن جده لأمه عبد العزيز الدهلوي عن أبيه ولي الله الدهلوي صاحب الإرشاد، قال أخبرنا أبو طاهر الكوراني، قال أخبرنا شيخ محمد بن العلاء البابلي، قال أخبرنا سالم السنهوري، قال أخبرنا النجم الغيطي، قال أخبرنا الزين زكريا الأنصاري، قال أخبرنا الحافظ بن حجر العسقلاني، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق الجدة المساني، قال أخبرنا محمد جابر الوادي آشي، قال أخبرنا أبو الحسين يحيى بن الحاج المعافري، قال أخبرنا شيخ المعمر أبو الحسين أحمد بن محمد بن السراج الإشبيلي عن عمه بن خير الإشبيلي، قال أخبرنا الخطيب أبو الحسن شريح محمد بن شريح المقري، قال أخبرنا شيخ الفقيه أبو محمد عبد الله بن إسماعيل بن محمد بن خزرج اللخمي، قال أخبرنا الفقيه الحافظ أبو عبد الرحمن عبد الرحيم بن أحمد بن العجوز الستي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأداء في سبيل الله. أخبرنا جملة من مشائخي عليهم رحمة الله عز وجل بحديث المسلسل بالأولية، وكلهم يروونه عن مشائخهم، وهو أول حديث سمعته منهم، كلهم يروونه بأسانيدهم المتصلة إلى سفيان بن عيينة أبي محمد الهلالي عليه رحمة الله عز وجل، وهو يرويه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ثم هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب عقيدة السلف للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، المتوفى عام 86 بعد 300، وهو من أئمة علماء المالكية، له كتاب اسمه الرسالة، صنفه رحمه الله تعالى كمختصر يعلم به الناشئة ويعلم به المبتدئ في طلب فقه الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله عز وجل. واهتم العلماء بهذه الرسالة على وجه الإجمال عموما، كما اهتموا بصدرها الذي هو يتكلم عن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وهناك من لقب هذه الرسالة بالرسالة المبروكة، لأن أهل العلم اهتموا بها بالغ الاهتمام. وعقيدة أهل السنة والجماعة الأئمة يتفقون عليها من فضل الله عز وجل، وعامة أئمة أصحاب المذاهب المتبوعة وغير المتبوعة كسفيان الثوري وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي والليث بن سعد المصري وإسحاق بن راهوية ومحمد بن جرير الطبري ومحمد بن خزيمة وجماعة، كلهم في أصل اعتقادهم على عقيدة أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر. وهذا من علماء المالكية المتقدمين، وقد جاء بأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة على ما كان عليه أئمة أهل السنة من الصحابة والتابعين وأتباعهم من أئمة الدين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله الذي ابتدى الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، ونبه بآثار صنعته وأعذر إليه على ألسنة المرسلين.
أي أن الله تعالى أقام الحجة على خلقه عندما خلق الله سبحانه وتعالى الخلق فقد أتم الأمر سبحانه وتعالى وأتم لهم النعمة وفضلهم على غيرهم تفضيلا عظيما، ونبه على هذه العظمة وعلى هذه الألوهية والربوبية، نبه الله عز وجل على ذلك بآثار صنعته، وأعذر إليهم أي إلى المخلوق إليه على ألسنة رسله، بمعنى أن الله تعالى قد أتم الحجة على العالمين أجمعين. وهذه من نعم الله عز وجل ومن كمال رحمته وحكمته، فالله سبحانه وتعالى جعل الحجج على المكلفين ثلاثا. الحجة الأولى حجة العهد والميثاق الذري الذي أخذه الله تعالى على بني آدم وهم في ظهر أبيهم آدم، كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هنا حجة من حجج الله عز وجل على الخلق، لا يجوز لهم أن يخالفوها، كما قال في الآية التالية: أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل. ثم أتم الله عز وجل الحجة الفطرية، كما جاء في الحديث: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. أتم الله الحجة الفطرية بالحجة العقلية، فيخاصم الله عز وجل المشركون ويحاججهم بالعقل: أفلا يعقلون، أفلا تعقلون، لعلهم يعقلون، لعلكم تعقلون. آيات عدة تدل على أن العقل يدل على الله سبحانه وتعالى، ولكنه ليس حجة مفردة، بل لا بد أن يقترن بتمام الحجة التي يؤاخذ بها الناس. ولذلك الكفار في النار يقولون: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. فالعقل عليهم حجة، ولكنه ليس حجة انفرادية، وإنما به يفهم النص وبه يستدل الإنسان على الله عز وجل. ثم إن تعلل كذلك بفوات الحجة العقلية، فالله عز وجل قد أتم الحجج وأكملها بالرسل، ولم يكن رسولا واحدا، والله تعالى قادر على أن يبعث للخلق أجمعين من أولهم إلى آخرهم رسولا واحدا، ولكن من رحمة الله عز وجل أن جعل في كل أمة رسولا، وما من أمة إلا خلا فيها نذير: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم المرسلين، فختم الله به الرسالة وجعله رسول الله للعالمين أجمعين وللثقلين من الجن والإنس. نعم.
قال: وأدار إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهذا من وفقه بفضله، وأضل من خذله بعدله، ويسر المؤمنين لليسرى، وشرح صدورهم للفكرى.
فالله قد خلق الخلق وهو يعلم إلى أين هم صائرون، فمنهم من هم إلى الجنة، ومنهم من هم إلى النار. ومن كانوا من أهل الجنة فالله تعالى يهيئ لهم عمل أهل الجنة، ومن كانوا من أهل النار فهم يهيئون كذلك إلى عمل أهل النار. وما ربك بظلام للعبيد، فالله عليم خبير، يمشون بإرادة الله ومشيئته، ومع ذلك لم يسلبوا من إرادتهم ومشيئتهم، فالقدر سر الله في خلقه، وهو الذي يدبر سبحانه وتعالى. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فالناس عندما يعيشون في هذه الدنيا هداهم الله تعالى إلى النجدين، إلى الخير والشر، وليس هناك قوة خفية خلفية تحمل الإنسان على الوقوع على المعصية، ليس هناك قوة خفية خلفية تحملك بالوقوع على المعصية، يعني ليس هناك أثر لا نراه حمل أبا جهل قسرا على الكفر، وحمل أبا بكر قسرا على الإيمان، وإنما هو باختياره بموهبه الله تعالى من العقل والفطنة. هذا جاءه رسول نزل في بلد واحد، سمعه أبو بكر وسمعه أبو جهل، هذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وذاك كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو له مشيئته وإرادته، وهي ليست خارجة عن مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته. والله سبحانه وتعالى يعلم في سابق علمه بأن أبا بكر سوف يساق للإسلام ويتقبله، ويعلم بأن أبا جهل سوف يرغب عن الإسلام ويكفر به، والله تعالى له الحجة البالغة. نعم.
قال: فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين.
تأملوا أن المؤلف هنا دائما يدندن على قضية الإيمان وأصول الإيمان، سيمر بنا تقريبه للطالب بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، الآن هنا في معرض كلامه إشارة إلى ذلك. نعم، ماذا قال؟
قال: أفآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين.
فذكر ماذا؟ ذكر القول والاعتقاد والعمل. فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، لا بد من الإشهاد، ولذلك تسمى شهادة أن لا إله إلا الله، إشهاد يشهدها الناس ويشهد بها الناس، فلا بد من النطق باللسان. وبقلوبهم مخلصين، وهذا من عمل القلوب. وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، فهم أيضا يعملون. فإذا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان كما هو أصل اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم.
وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. أما بعد، فأعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الدين.
كان هناك رجل يقال له أبو خلف محرز، أبو محفوظ محرز بن خلف البكري، معلم للصبيان يعلمهم في الكتاب، يقال بأنه هو سبب تأليف هذه الرسالة. وهناك من الناس من هم مفاتيح للخير، فعبد الرحمن بن مهدي أرسل إلى الإمام الشافعي وطلب منهم أن يكتب رسالة يفقه بها كلام الله عز وجل، فصنف الرسالة الكتاب المطبوع الذي يستفاد منه إلى اليوم. ويذكر أيضا في أحد الأقوال أن صحيح البخاري كان عقب مجلس كان فيه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، إسحاق بن راهوية، عندما قال ليت من يجمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فأخذ البخاري هذه الوصية فصنف كتاب الصحيح الذي يستفيد منه الناس إلى اليوم. فكذلك هناك من الناس من هم مفاتيح للخير، أنت كذلك، راسل العلماء، كاتب الفضلاء، ابعث لهم كتابا، آمل منك أن تكتب لي وصية لعل الله تعالى أن ينفعني بها. الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية تدرس إلى اليوم، وهي جواب عن رسالة لأحد طلابه يسأله عن تقريرات أملاها شيخ الإسلام ابن تيمية وهو في تدمر. الحموية كذلك رسالة إلى أحد أهل حماه، سمع كلاما من شيخ الإسلام ابن تيمية فأرسل إليه فحرر هذه الرسالة. الواسطية رسالة إلى رجل من واسط. فكثير من مؤلفات العلماء تأتي على صورة جواب لأحد الطلاب. أنت كذلك كن مفتاحا للخير، فاكتب للعلماء، اكتب لي بارك الله في عمرك وصايا لعلها تنفعني في طلب العلم، اكتب لي وصايا تنفعني في التعبد والزهد والسلوك، اكتب لي أحاديث أحفظها في الأذكار. فكثير من العلماء يجيبون الطلاب برسائل خاصة، ولكن وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، فيبارك الله في هذا المؤلف فينتشر ويشتهر ويستفيد منه الناس. والله أعلم أيهما أكثر أجرا، الذي صنف أما الذي كان سببا في التصنيف. نعم. فهذا معلم كتاب يعلم الصبيان، كاتب ابن أبي زيد القيرواني قال أريد منك رسالة مختصرة ألقنها الصبيان، فكتب له هذا الكتاب القيم. نعم.
قال فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجميع.
ما هذه الثلاث أصول الإيمان؟ تكرر أيضا مسألة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد في موطن ثاني، وسيأتي معنا إن شاء الله موطن ثالث. هنا قال تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، إذن هذه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم، هذا باب الاعتقاد. الآن يأتي باب الأحكام.
قال وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها.
والآداب مهمة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لألحقت الآداب بهذه العقيدة، وهي موجودة في آخر كتاب الرسالة المتن الفقهي المطول، وحبذا أن تدرج وأن تلحق، بل إن مد الله تعالى في العمر سوف تشرح هذه الآداب في دورة أو في لقاء من اللقاءات القادمة بإذن الله عز وجل. فهي آداب مهمة في آخر كتاب الرسالة المطبوع اليوم. نعم.
قال وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله وطريقته.
المراد بمذهب الأئمة مذهب مالك، مذهب الشافعي، ومذهب المراد به أحد أمرين. الأمر الأول أصول الاستدلال، أصول الاستدلال بأن يكون عنده قواعد في الاستدلال والبحث والنظر، فيسلك العالم المتبع أو المقلد مسلك ذلك الإمام. والأمر الثاني في المسائل الاجتهادية. ففي المسائل الاجتهادية التي يجد المقلد بأنه لا يملك القدرة على الترجيح بين الأقوال فيقلد فيها إمام المذهب، فعند ذلك يكون مالكي أو شافعي أو حنفي أو حنبلي أو ما شابه ذلك. نعم.
قال: مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين، لما رغبت فيه من تعليم ذلك لولدان كمن تعلمهم حروف القرآن.
واليوم عندنا اشتهر وانتشر تحفيظ القرآن للناشية، ولا شك أنه أمر طيب، ولكن ينبغي على من يلقن الناشية القرآن الكريم أن يلقنهم مع الحفظ التعليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم، ولم يقتصر الأمر على الحفظ، وإنما على العلم، والعلم يشمل الحفظ والقراءة والتفسير والتأدب بالقرآن الكريم. فكما تحرص على تعليم الناشية القرآن الكريم تلقينا وحفظا، كذلك ينبغي أن تلقن الناشية أصول الإسلام وقواعد الشريعة والآداب المهمة التي ينبغي أن يتحلوا بها. نعم.
قال: لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه.
لأن الابتداء أسهل من التطهير والتصفية ثم التحلية. فعندما يكون القلب خاليا لم يسبق إليه بعقيدة فاسدة، فإيصال العقيدة إليه أمر سهل، ولكن المشكلة أن نتأخر في تلقين الناشئة العقيدة الصحيحة ثم تسبق إلى قلوبهم العقيدة الفاسدة، فبدل أن يطلب منا مهمة واحدة صار يطلب منا أكثر من مهمة. نبدأ أولا بالتنظيف، تنظيف القلوب من العقائد الفاسدة، ثم نأتي بتحليتها وتزيينها بالعقائد الصحيحة. ولذلك يسن أن الإنسان يبدأ في كل البدايات بالتوحيد والسنة، فالله تعالى هو الأول، وصباحنا يبدأ بالأول، بذكر الأول بالتوحيد، عندما يصبح الإنسان ويقول في دعائه: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. وكذلك يبدأ بالقرآن، يبدأ بالصلاة، ويختم ليله بالصلاة، فأموره محفوفة بذكر الله عز وجل وبدين الله سبحانه وتعالى. وإذا أنجب المولود فيشرع ويسن أن يؤذن في أذنه حتى يكون أول ما يفتق أسماعه التوحيد والإشهاد به. فكذلك الناشئ الصغير عندما ينشأ يستحب أن يلقن الأخلاق الحسنة، لأن قلبه صافيا نقيا لم يسبق إليه بعقيدة فاسدة. نعم.
قال: أولى ما نعلم وأول ما عني به الناصحون ورغب في أجل الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها وما عليه.
ليراضوا أي ليتدربوا ويروضوا عليها، ليراضوا أي ليتدربوا ويروضوا على عقيدة السنة والجماعة. وهذا فيه أهمية الاهتمام بالناشئة، يهتموا بالصغار. ويروى أن الإمام عبد الله بن المبارك كان إذا مر بناشئة صغار جلس إليهم واهتم بهم وأدبهم، فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، أنت عبد الله بن المبارك، ما تريد بهؤلاء الصغار؟ فيقول: هؤلاء غرس الإسلام، هؤلاء غرس الإسلام، هم الآن نبات صغير، وغدا إن شاء الله سوف يكبرون وينفع الله تعالى بهم الإسلام والمسلمين. وجاء في الحديث: إن لله غرسا يستعملهم في طاعته إلى يوم القيامة أو إلى قيام الساعة. فهؤلاء الصغار لا تهملوهم، إن تركتموهم تربوا على الانحرافات والضلالات والمجون والفسق والعياذ بالله. ولكن إن نحن اهتممنا بالناشئ الصغار فسوف يأتي لنا جيل جديد يعرف حق الله عز وجل ويعظم الحرمات. يذكر أن ابن البخاري صاحب المشيخة المشهورة أنه كان يمر على الناشئة الصغار ويعطيهم إجازاته وأسانيده ويقول: احفظ هذا عني، ويوصي أمه ويوصي أباه ويقول: اهتموا بهذه الإجازة، ويكتبها لهم في ورقة، فسوف يأتي يوم من الأيام يحتاجون إليها. هكذا العالم الناصح إن لم يجد من يتعلم عنده يذهب هو بنفسه ويعرض علمه على الناس. لا تنتظر الناس أن يأتوك فقط عند كرسيك وعند مقر تدريسك، فربما لا يأتوك. فإذا لم يأتك الناس أنت اذهب إليهم وعلمهم دين الله عز وجل، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينزل في أسواقهم ومجامعهم ويأتيهم في دورهم ويبلغهم دين الله عز وجل، كذلك أنت ينبغي أن تكون. فكان يمر على الناس الصغار ثم يعطيهم الأسانيد، ثم يكتب لهم الطباقة والأثبات والإجازات، ثم يوصي الأم والأب به ويقول اهتموا بهذا الإبن وسوف يجد ثمرة هذه ورقة بعد حين. تمر الأيام والليالي فيصبح كبيرا فيعلو إسناده، فيحتاج الناس إليه لأنه يروي عن العلاء ابن البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
قال: وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها، وما عليه ما تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم الشيء في الصغار كالنقش في الحجر.
كل هذا لم يثبت به حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح إن شاء الله تعالى. فالعلم في الصغر كالنقش على الحجر، لأن الذهن يكون حين ذاك طريا متقبلا لحفظ المتون، وكذلك يطفي غضب الرب. جاء فيها أثار عن السلف، الله عز وجل يرضيه أن يرى من عباده ما فيه مراضيه سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به. فقد
وانظروا الإمام يدندن على قضية العلم والعمل، لا يكفي فقط العلم بلا عمل، لا بد من علم وعمل. نعم.
قال: وقد جاء يؤمر بالصلاة لسبع سنين ويقرض عليها لعشر ويفرق بينه في المضاجع.
والصلاة من أحكام الإسلام، وهي عبادة من العبادات وليست بأجل من التوحيد. فإذا كان الصبي يؤمر بالصلاة وهو في سبع سنين، فهو يؤمر بالتوحيد وأصول التوحيد من باب أولى. فإذا لا يقول قائل بأن هؤلاء الصغار ما يعرفون شيء وباقي عليهم ما يتعلمون، لا، بل الأولى كما أنك تأمره بمجرد ما أن يميز الصغير ويعرف الفرق ما بين الجمرة والتمرة ويفهم الخطاب ويرد الجواب مباشرة، علمه التوحيد. تعال يا فلان، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ من هو محمد؟ ما هي أركان الإسلام؟ من العشرة المبشرون بالجنة؟ من ما هي أصول الإيمان؟ وسأله ما لا يقوم الدين إلا به من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإن لقنته متنا من المتون فهو حسن، وإن كان نثرا فلا بأس، وإن كان نظما فهو أجمل. بأن الأم لما تهاد الصبي في حجرها لنومه ولإرضاعه وما شابه ذلك، فلا بأس أن تلقنه أمثال هذه الأبيات وتنشدها حتى ينشأ وهو يتغنى بها، يتغنى بأبيات في أصول اعتقاده للسنة والجماعة، أولى من أن يتغنى بأبيات فيها الفسق والمجون والكلام الذي قد يقدح في التوحيد، ثم أن لك أن تخرج هذا الكلام من قلبه بعدما يكبر. نعم.
قال: فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وألست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. وسأوصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلمه إن شاء الله تعالى. وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل وسلم.
باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانة، لذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره.
وهذا فيه دليل على أن أول واجب على المكلفين الإقرار لله تعالى بماذا؟ بالألوهية، أول واجب. لا كما يقول أهل الكلام أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو الاعتراف بالخالقية لله، فهذا أمر فطري فطر عليه الناس، ولكن أول واجب أن تقر لله عز وجل بالألوهية. فإذا يؤخذ من هذه الفائدة من السطر الأول أن أول واجب على العبيد الإقرار لله تعالى بالتوحيد، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، قال أن الله إله واحد لا إله غيره، إله فعال على وزن فعال ككتاب، والكتاب هو المكتوب، فكذلك إله هو المألوه، فالإله هو المألوه أي المعبود، لأن التأله هو التعبد، والآلهة المعبودة. يقول رؤبة بن العجاج: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي أي من تعبدي، أي أن النساء لما رأينا تعبدي سبحنا واسترجعنا من تعبدي. فكذلك الإله هو المألوه المعبود، هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ولا شبيه له ولا نظير له.
وهذا في صفات الله عز وجل، لا شبيه له ولا نظير. الشبيه، نفي الشبيه، نفي الشبيه لم يأتي بنصه في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد في القرآن والسنة نفي الكفؤ، نفي المثيل، نفي الند، نفي السمي، هذا جاء في كلام الله عز وجل. وأما الشبيه فلم يرد نفيه، وهو من الألفاظ المحدثة، ولكن من نفى الشبيه أو الأخبار التي فيها نفي الشبيه هي في الحقيقة يراد بها نفي المثيل، هو نفي المثيل، لأن المثلية تفيد المواجهة، تفيد المشابهة من كل وجه، تفيد المشابهة من كل وجه. وأما الشبيه فكل موجودين بينهما قدر من الشبه، وإن لم يكون متماثلين، وإن لم يكون متماثلين، فهذا الكوب يشابه هذه الحديدة، وإن كانت هذه حديدة وهذا من الكرتون، ولكن أين الشبه فيه؟ بينهما قدر مشترك، أن هذا يلمس وهذا يلمس، هذا يستفاد منه وهذا يستفاد منه. وخذ من هذه الأوجه التي يكون فيها اقتران بين المشبه والمشبه به، فكل موجودين لا بد بينهما من قدر مشترك من الشبه. وأما المثيل فإنه لا يكون إلا بالمماثلة في صفاته كلها أو في أكثرها، فإن هذا هو الذي ينزه عنه الله عز وجل، وكذلك نفي الشبيه من هذا الباب. وقد تكلم عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية: ولا نظير له، كذلك النظير هو بمعنى الشبيه. نعم.
قال: ولا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له.
وهذه كلها تدل على التوحيد، لأن الله أحد، فإذا كان أحد فهو لا وارد له ولا ولد ولا صاحبة ولا شريك ولا كفؤ ولا مثيل ولا ند ولا سمي له سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء.
فهو الأول ليس قبله شيء كما في الحديث، والآخر وليس بعده شيء، حي لا يموت سبحانه وتعالى، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، ليس لأوليته في ذاته وفي أفعاله، فأفعال الله تعالى لا أول لها، وإن كنا نقر بأن هذا الكون له أولية، هذا الكون له أولية، من قبل لم يكن موجودا وأنت لم تكن من قبل موجودا، ولكن أفعال الله تعالى هل لها أولية؟ أفعال الله لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، فليس لها أولية. وأفعاله هل لها آخرية؟ ليس لها آخرية، والله تعالى يفعل ما شاء كيف شاء. نعم. الكن هو الكيفية، لا يبلغ كنها صفته الواصفون، يعني مهما حاولت أن تصف الله عز وجل فإنك لن تبلغ كيفيته. فصفات الله عز وجل لها كيفية أو ليس لها كيفية؟ الجواب ها؟ لها كيفية، لكن هل هذه الكيفية تعلم أو لا تعلم؟ لا تعلم. لماذا لا تعلم؟ لأن الشيء لا تعرف كيفيته إلا بأحد أمرين، إما برؤيته أو برؤية مثيله، والله عز وجل هل رآه أحد؟ ما رآه أحد. وهل هناك مثيل لله تعالى بأن نقول كهذا جل الله تعالى وتنزه؟ فالله ليس له مثيل، ولم يره أحد، ولن تروا ربكم كما قال النبي عليه السلام حتى تدخلوا الجنة، فدل ذلك على أنه لن يستطيع أحد مهما حاول بعقله ومهما بلغته الأخبار عن صفة الله عز وجل، لن يستطيع أن يكيف لنا صفة الله سبحانه وتعالى، لأن العقول تقصر عن وصف ما هو دون الله سبحانه وتعالى من المخلوقات، الروح التي بين جنبيك، وهذه الروح أنا أسميها المفحمة، الروح أسميها في بعض المحاضرات المفحمة، حجة الله تعالى على العالمين بين أظهرهم، من جمح عقله وقفز إلى ما فوق العرش أو أنه بدأ يبحث في الغيبيات، اسألوه عن الروح، قل دعنا من هذا كله، دعنا من كلامك أنت تتخرص بعقلك تصف لي الجان وتصف لي الملائكة وتصف لي صفات الله عز وجل، دعني من هذا كله، أنا أسألك عن الروح التي بين جنبتيك. نقر جميعا بأن الإنسان بدن وروح، ويكون الشخص جالسا بيننا ثم فجأة ويموت. قالوا ما باله؟ قال ذهبت روحه. وأين كانت الروح من قبل؟ هل هي مستقرة في الدماغ؟ فكم من إنسان يموت دماغيا وهو حي. هل هي مستقرة في القلب؟ ها هم الآن يزرعون القلوب ويبدلون قلبا مكان قلب لم يمت. هل هي منكم مجرى الدم من جسم الإنسان، أم أنها منك بمقام الظل، أم أين هذه الروح؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح مفحمة للملاحدة وللزنادق الذين يشككون ويعبثون بعقولهم في أمور غيبية. من عبث معك بأمر الغيب والجنة كيف والنار كيف وأمور عدة يسأل عنها بالكيفيات التي يريد من ورائها الإلحاد في آيات الله عز وجل، اسألوه عن الروح، عند ذلك يعرف بأن عقله قاصر وأنه لن يستطيع أن يبلغ كنها ما غيب الله تعالى عنه من مخلوقاته والله أعلى وأجل. ذكر عبد الغني المقدسي في كتابه في الاعتقاد أن رجلا من السلف سمع رجلا يخوض في كيفية صفات الله عز وجل، فقال له يا فلان دعني من هذا، لا تتكلم في هذا الأمر، ودعني أسألك عن مخلوق من مخلوقات الله وهو جبريل عليه السلام. مهما العقل له حدود يقف أحيانا حائرا لا يستطيع أن يتكلم فيها، مهما بلغت من الذكاء والفطنة والدهاء والحصافة وإلى آخره لن تستطيع أن، لا يعني ذلك أن العقل قد يصل إلى كل ما يريد أبدا، لا بد أن ينتهي إلى حد معين. فقال يا فلان دعني من هذا ودعني أسألك عن جبريل وهو خلق من خلق الله عز وجل. جاءت السنة الصحيحة بأن جبريل له 600 جناح، أنا أعفيتك، هكذا يقول، أعفيتك من 597 جناح، لنفترض بأن جبريل يطير بكم؟ بثلاث أجنحة. والله ما عقلنا طائرا يطير إلا بجناحين، أين ذهب الثالث؟ كيف يستخدم الثالث؟ فأنت تعجز أن تدرك مخلوق أو طائر يطير بثلاث أجنحة. كيف لو قلت لك بأن جبريل يطير 600 جناح؟ هنا تقف حائرا تقول والله الكيفية أكل أمرها إلى الله عز وجل ولا أخوض فيها. نعم. جاء في أثر لا يصح تفكروا في الخلق وتتفكروا في الخالق، ولكن المعنى صحيح، أبحر بذهنك في التأمل في مخلوقات الله عز وجل، ولكن إياك أن يقتحم الفكر صفات الله سبحانه وتعالى. قف وسلم، قل آمنت بالله، قل آمنت بالله. ولذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سمع رجلا سأله قال يا أبا هريرة الله خلق كذا وخلق كذا، فمن خلق الله؟ فوضع أبو هريرة أصبعيه في أذنيه وقال صدق خليلي صدق خليلي، لا يزال الشيطان بأحدكم يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله. فهناك أمور يصل لها الإنسان أحيانا من التساؤلات والشكوك والظنون والتأملات ترده الموارد التي لا يجوز له أن يقف على ساحلها، عند ذلك تقول آمنت بالله وسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قابل ذلك بالتسليم والتصديق، ثم فكر في دلائل عظمة الله عز وجل فيما حولك من المخلوقات، وأنت مخلوق قريب من المخلوقات التي يجب أن تتأمل فيها. نعم.
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نعم. العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العليم الكبير.
هذه كلها من أسماء الله عز وجل، وأسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، أي أنها أعلام تتضمن صفات بعكس المخلوق، فأسماؤنا مجرد أعلام ولا ترابط فيها بين العلمية والوصفية، بينما أسماء الله عز وجل يجتمع فيها العلمية والوصفية. كيف؟ اسمه سميع يتضمن صفة السمع، قدير صفة القدرة، حكيم صفة الحكمة، فكل اسم لله عز وجل علم عليه وهو متضمن لصفة، فهذا خاص بالله عز وجل. أما المخلوق فإنه لا تلازم بين أسمائه وما تتضمنه من أوصاف، فربما يسمى بكريم وهو بخيل، أو يقال عنه سعيد وهو حزين، وقس على ذلك. نعم.
أنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل.
وهذا فيه إطلاق ذات الله عز وجل، فالله تعالى هو ذات لا تشابه الذوات، ولا بد أن يكون له ذات لأنه خالق موجود. فلو لم يكن لله ذات فكيف نمايز بين الخالق والمخلوق؟ فالله، فمن يقر بأن هناك خالق موجود ومخلوق موجود فلا بد أن يكون هناك حد ما بين الخالق والمخلوق، فالله تعالى ينفرد بذاته وصفاته، والمخلوق له جنسه وهيئته وذاته وذاته وصفاته. نعم. وهذا ارتباط حسن من المؤلف عليه رحمة الله عز وجل، أي أننا مع إقرارنا بأن الله تعالى عالم بذاته على مخلوقاته، لكنه معنا بعلمه وقد أحاط بكل شيء علما وهو في كل مكان بعلمه. نعم.
خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. على العرش استوى وعلى الملك احتوى.
وهذا أيضا اقتران حسن من المؤلف رحمه الله تعالى، وفيه إشارة، فيه إشارة إلى بطلان قول من قال بأن معنى استوى استولى. فهنا قال لك الرحمن على العرش استوى وهو على الملك احتوى، أي أنه يملك الملك، لم يخرج الملك عنه سبحانه وتعالى، فالملك ملكه عز وجل. فالذين يقولون بأن معنى الرحمن على العرش استوى أي استولى، كأن العرش كان في ملك غيره ثم انتقل إلى ملكه، وهذا قول باطل. فمعنى استوى أي على سبحانه وتعالى، أي أنه على العرش. نعم.
قال وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة.
فصفاته من ذاته، فصفاته من ذاته، والله عز وجل رب العالمين. الآن يسمى مالك يوم الدين أم لا؟ يسمى مالك يوم الدين؟ لم يأتي يوم الدين بعد، ومع ذلك يسمى مالك يوم الدين، فليس في أسماء الله تعالى أسماء محدثة. فالله عز وجل مالك يوم الدين قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ومن عليها، وقبل أن يخلق آدم عليه السلام، فليس في أسماء الله تعالى أسماء محدثة. وكذلك أفعال الله عز وجل فهي من ذاته وصفاته من ذاته. نعم.
قال كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه.
وهذا خلاف ما عليه الجهمية الذين يعتقدون بأن القرآن مخلوق، فأخبر بأن الله تعالى هو كلم موسى بكلامه الذي خرج من ذاته، كما قال الله تعالى ولكن حق القول مني، يعني خرج من الله سبحانه وتعالى. فالقرآن والله تعالى يتكلم بكلام خرج منه سبحانه وتعالى، صفة من صفاته، كما أن كلامك أنت من صفاتك أنت. نعم.
قال وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله.
تجلى الله تعالى للجبل كما جاء في قصة موسى، وإذ قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال أن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار برأس أنملة إصبعه الخنصر، يعني بهذا القدر تجلى الله تعالى للجبل، وهذا يسمى تحقيق الصفة لا تشبيه الصفة، فالله عز وجل أجل من أن يشبه بمخلوقاته. وقد جاء تحقيق الصفة في أكثر من نص عن النبي صلى الله عليه وسلم لتقريب المعنى لا لتنفير الخالق بالمخلوق، لتقريب المعنى، كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وتلا والسماوات مطويات والأرض جميعا قضت يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم بيده وهو على المنبر، ثم يقول ويقول الله تعالى أنا الملك أنا الجبار أين المتكبرون أين الجبارون، ويقول الراوي رضي الله عنه الصحابي يقول وأنا أرى بالمنبر يكاد يسقط بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا تشبيه يد النبي صلى الله عليه وسلم بيد الله عز وجل أم تقريب لمعنى الصفة؟ تقريب لمعناها حتى تفقه بأن القبضة المراد به القبضة باليد، لا أن يد النبي عليه السلام وهو من المخلوقين كيد الله عز وجل، والله تعالى ليس كمثله شيء. ومثله لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال النبي عليه السلام فوضع، قال الراوي فوضع النبي عليه السلام أصبعيه على عينيه وعلى أذنيه، وهكذا رأيت شيخنا الشيخ باز رحمه الله تعالى يفعل. المراد بذلك تقريب السمع، معنى السمع ومعنى البصر لا أن عين الله كأعيننا وأذن الله وسمع الله تعالى كسمعنا. نعم. بقي مسألة متعلقة بهذا الكلام، إذا فهمنا، وهذا نبع على شيخ الإسلام ابن القيم في مختصر الصواعق، إذا فهمنا بأنه لا بأس بتحقيق الصفة، هل لنا أن نحقق كل صفة من صفات الله عز وجل أم أننا نقف على الوارد؟ يا إخواني نقف على الوارد، نقف على الوارد، لا نزيد من عندنا شيء، لأننا نخشى أن يفتح الباب على الجهال فينزل أحدهم من المنبر ويقول تعالى ينزل كنزولي أو يفعل أمرا لا وإنما نقف على الوارد الذي ورد. وقد ورد كما ذكرت لكم السميع والبصير، وورد حديث التجلد للجبل، وورد حديث القبضة يوم القيامة، وورد حديث الضحك، قال مسلم لما ألا تضحكون كما ضحكت، فلما أخبر بأن الله تعالى قد ضحك من آخر أهل الجنة دخول الجنة، فقال الأعرابي يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال بلى، قال ما عدمنا من رب يضحك الجنة. نعم.
ولو أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد، والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وكل ذلك قد قدره الله ربنا ومقادير الأمور بيده ومصادرها.
والقدر الإيمان به يكون على أربعة أصول: علم الله السابق، واللوح المحفوظ، والإرادة والمشيئة، والخلق والإيجاد. حتى لا أطيل عليكم أشبهه بمثال ثم ننتقل حتى لا نطيل في المثل. هذا المنديل، هذا المنديل الآن اللي في يدي، والله تعالى لا يخرج عن علمه شيء، قد أحاط بكل شيء علما. هذا المنديل عندما سقط، سقوطه الآن هل كان في علم الله قبل أن يخلق الله السماوات والأرض؟ لما سقط أليس هو مكتوب في اللوح المحفوظ؟ لما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ هل هو سقط بحولي وقوتي أم بإرادة ومشيئة من الله؟ بمعنى لو أن الله تعالى لم يرد ولم يشأ أن يسقط هل سيسقط؟ إذا لم يسقط إلا بإرادة ومشيئة من الله. لما أراد الله تعالى وشاء أن يسقط هل هناك قوة بشرية تستطيع أن ترد هذا المنديل من السقوط؟ لا بد أن يخلق ويوجد. فعندنا أربع مرتبات متتالية: العلم الأزلي، اللوح المحفوظ وما كتب فيه من جميع شؤون الخلائق، بعد ذلك الإرادة والمشيئة، وما أراده الله وشاءه حتما سوف يخلق ويوجد. وكل مخلوق موجود نراه بأعيننا هل هو بإرادة ومشيئة من الله أم لا؟ من خير وشر، من خير وشر، بقدره خيره، بالقدر خيره وشره. على هذه المراتب عند أهل السنة والجماعة يكون الإيمان بالقدر وهي واضحة وبينة، وما من مرتبة من هذه المراتب إلا وخالفنا فيها أقوام، وأكثر ما خورث فيها وأكثر القدرية الذين يخالفون في مسائل القدر في الأخيرتين منها، في الإرادة والمشيئة وفي الخلق والإيجاد. وأما الذين يخالفون في اللوح المحفوظ وفي علم الله تعالى السالف فهم زنادقة القدرية وهم قليل جدا. نعم.
قال والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وكل ذلك قد قدره الله ربنا ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره لا ما سبق من علمه وقدره بشقي أو سعيد، تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد أن يكون لأحد عنه غنى أو يكون خالقا بشيء إلا هو.
هذه كلها في القدر، وتقدم أصول القدر، والقدر سر الله في الخلق، إذا آمنت به فسلمه لله عز وجل وإياك والخوض فيه. ومهما عبث الذهن بأمور القدر فينبغي أن يحجز وأن يحجر عليه، لأن القدر لا يقابل إلا بالتسليم، القدر لا يقابل إلا بالتسليم، والله تعالى حكيم فيما يشاء ويريد، حكمته بالغة ونافذة سبحانه وتعالى. نعم.
قال رب العباد ورب أعمالهم المقدر،
يعني خالق العباد وخالق أعمالهم، فأعمال العباد مخلوقة. وقد ألف البخاري رحمه الله تعالى كتابه خلق أفعال العباد، فالله تعالى خلق العباد وخلق أعمالهم، والله خلقكم وما تعملون. نعم.
قال رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة لمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
وهذه سنة المرسلين، الجمع ما بين البشارة والنذارة. وكذلك أنت كن أيها طالب العلم، كن بشيرا ونذيرا، بمعنى أنك تبشر الناس بالخير وتنذرهم من الشر، فلا تقف على باب دون باب آخر. والبشارة تغذي جانب الرجاء، والنذارة تغذي جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وأنزل عليه الكتاب والحكم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط.
شرح به دينه القويم، لأنه تبيان وبيان يبين بدين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر.
فالكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، وأما الصغائر فإنها تكفر بصالح الأعمال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، أو الشهر إلى الشهر، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. نعم.
قال: وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
إلى مشيئة الله في الدنيا وفي الآخرة، إلى مشيئة الله في الدنيا والآخرة. هو من نفسه لا بد أن يبادر بالتوبة، ولكن ربما يرتكب كبيرة من الكبائر فيعفو الله تعالى عنه بمشيئته وفضله وكرمه سبحانه وتعالى، كما يروى أن امرأة من بني إسرائيل بغي، يعني زانية، غفر الله لها لما سقت كلبا وهو عمل، فلم تبادر بالتوبة ولكن كفر الله تعالى عنها ذنبها. فإذا كان أصحاب الكبائر تحت مشيئة الله تعالى في الآخرة، فكذلك هم تحت مشيئة الله أيضا في البرزخ، وتحت مشيئة الله تعالى أيضا في الدنيا. نعم.
قال: من عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به الجنة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.
وهذا من عدل الله عز وجل، لأن أصحاب الكبائر معهم شيء طيب، معهم التوحيد، معهم الإسلام، فالله لا يظلمهم، وإذا بقي التوحيد فيبقى معهم من الخير ما يبقى، وأما إذا زال التوحيد فزوال التوحيد يحبط جميع الأعمال ولا يقبل له عمل من الأعمال. فإذا كان معه التوحيد الصحيح، بمعنى أنه من أهل الإسلام ثم دخل النار، فهذا التوحيد له حرمته وله فضله وله مكانته، ولا بد أن يرجع إلى الجنة بفضل الله عز وجل. ولذلك التوحيد يمنع من الدخول أو الخلود، والحروف واحدة بينها تقديم وتأخير، التوحيد يمنع من الدخول أو الخلود في النار، التوحيد يمنع من الدخول أو الخلود أو الخلود في النار، يمنع من الدخول إذا كمل. باب: من حقق التوحيد دخل جنة بغير حساب ولا عذاب. فإذا حقق التوحيد وأتم فالله تعالى صاحب فضل وعدل، يدخله جنة مباشرة. فإن دخل النار فالتوحيد يمنعه من الخلود، بمعنى أنه يعذب ثم يخرج من النار إلى الجنة بأمور عدة. نعم.
قال: ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته.
وهذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي له ولغيره من أمته من الملائكة والصالحين والشهداء والأفراط، فكلهم يشفعون يوم القيامة لأقوام من دخلوا النار حتى يخرجوا منها ويتجهوا إلى الجنة. وقل: يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا على النهر تطرح فتحيا كحب حمير السير إذ جاء يطفح في الحائية. نعم. على نجوب الفردوس تحيا بمائه كحب حمير السير إذ جاء يطفح. نعم.
قال: وأن الله سبحانه وقد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم.
قد خلق الجنة، إذن الجنة موجودة ولا غير موجودة؟ فعقدت السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان، تهيئان لأهلهما لا تفنيان. فالجنة موجودة خلقها الله، وهي تزين وتهيئ كل يوم إلى لأهلها حتى قيام الساعة، ثم هي دار خلود. والنار موجودة وأيضا لا تفنى، فعقيدة السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان لا تفنيان. نعم.
قال: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم بالنظر إلى وجهه الكريم.
وهذه هي الحسنى والزيادة، الجنة هي الحسنى والزيادة، هي رؤية الله عز وجل، وأتم وأجمل وأكمل وأفضل ما يراه ما يتنعم به أهل الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى، حيث ينادي منادي: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعد يريد أن ينجزكموه. فيقول أهل الجنة: ماذا يريد منا ربنا؟ ألم يرضى عنا؟ ألم يدخلنا دار كرامته؟ ألم؟ فيكشف الله تعالى عن وجهه حجابه النور، فما أعطوا نعيما أجمل ولا أفضل ولا أكمل من رؤية الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كرؤية القمر ليلة البدر، لا تضامون لا تضامون لا تضارون. ثلاثة ألفاظ كلها صحيحة: لا تضامون من الضيم، تراه بوضوح، لا تضارون من الضرر، ليس هناك بينكم وبينه ضرر ولا قتر، لا تضامون أي لا يحتاج الأمر إلى أن ينضم بعضكم إلى بعض حتى يرى الله عز وجل، كل منكم يراه في مكانه. وهذا دليل على رؤية الله سبحانه وتعالى، وهو أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومن كبريات مسائل الاعتقاد الرؤية. نعم.
قال: وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه.
اختلف أهل العلم هل الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخلد أم بستان من البساتين التي خلقها الله سبحانه وتعالى. الصحيح أنها جنة الخلد، أنها جنة الخلد، ولذلك في قصة موسى مع آدم قال: أخرجتنا من الجنة. نعم.
قال: وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله.
نعم.
وجعلهم محجوبين عن رؤيته، وأن الله
بمعنى أنهم يعذبون بعدم رؤية الله عز وجل. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. عود نفسك على الدليل في نسختك في بيتك، اجعل هذا الكتاب أو بخطك أنت، والدليل والدليل والدليل، كل ما تمر بنقطة من هذه النقاط أو أصل من هذه الأصول اجعل نفسك والدليل 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 في الحاشية. إن لم تجد دليلا سل العلماء وهم يعطوك إن شاء الله تعالى الدليل على ذلك. نعم.
وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابهم وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.
الموازين تزن ثلاث أشياء: تزن أعمال العباد، وتزن الصحف، وتزن العبادة بأنفسهم، وكلها جاءت بها أحاديث وأخبار. فجاء وزن الصحف كحديث البطاقة، وجاء وزن الأعمال، كلمتان خفيفتان في اللسان ثقيلتان في الميزان، وجاء وزن العامل عندما ضحك الصحابة على ساقي عبد الله مسعود قال: تعجبون من ساقي عبد الله مسعود؟ والله إنهما لفي الميزان أثقل من جبل أحد. وجاء في الحديث: يؤتى بيوم القيامة بالكافر البدين البطين لا فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله تعالى جناحة بعوضة. نعم.
قال: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.
نعم. نكمل ما بين الأذان والإقامة إن شاء الله ونختم. نعم، استعن بالله نتم عقيدة القيرواني رحمه الله تعالى.
قال: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. وأن الصراط حق يجوز العباد بقدر أعمالهم.
والصراط جسر على متن جهنم، جسر على متن جهنم لا يرده إلا أهل الصراط المستقيم المنعم عليهم، وأما الكافر فلا يقترب إلى الصراط أصلا، يذهب إلى النار مباشرة. والمنافق يمكر به فيتجه يرى الصراط ويتجه إليه ثم يمكر به كما كان هو يمكر في الدنيا فيضرب عليه فلا يرى فيسقط في النار. نعم.
ولو أن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليهم من نار جهنم.
منهم من يعبر كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كأجود الخيل، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا. منحنا الله وإياكم جميعا تجاوز الصراط. نعم.
قال: وقوم وبقتهم فيها أعمالهم، والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يغمر من شرب منه ويزاد عنه من بدل وغير.
والحوض مقر للماء، يجتمع فيه ماء من الجنة يصب فيه ميزابان من الجنة يشربه أهل الموقف من أهل الإيمان، ولكل نبي حوض كما جاء في بعض الآثار، ونبينا صلى الله عليه وسلم على حوضه كما يسقي صاحب الإبل إبل، هو يقف على الحوض قد شمر عن ساعديه ويسقي الناس. منحنا الله وإياكم شربة من يد النبي عليه الصلاة والسلام، شربة لا نظمأ بعدها أبدا. فهذا الحوض جاء في وصفه أن طوله شهر وعرضه شهر، عدد كيزانه كنجوم السماء، ماءه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، ويذاد عنه الذين بدلوا وخالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل هو قبل الصراط أو بعد الصراط؟ الصحيح أنه قبل الصراط، بدليل أن هناك من يذاد عنه. سألت شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هل الحوض قبل الصراط أو بعد الصراط، لأنه مختلف فيه بين أهل العلم، منهم من يقول بأنه قبل بعد الصراط بدليل أنه يصب فيه ميزابان من الجنة، ومن أهل العلم من يقول بأنه قبل الصراط لأن هناك من يذاد عنه ويطرد ويذهب به من النار، ويقول النبي عسام أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك فيذهب بهم إلى النار، أي أنهم بدلوا دين الله سبحانه وتعالى وأحدثوا فيه ما ليس منه، ولا تعارض أن يكون قبل الصراط ويصب فيه ميزابان من فوق ذلك، كما أن الصراط يعبر من فوق جهنم فكذلك هذان الميزابان يعبران من فوق جهنم على كيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح،
وهذه عقيدة السنة والجماعة خلافا للجهمية والمرجئة الذين يعتقدون بأن الإيمان ليس على هذه الأصول، إما أن يجعلوه فقط معرفة أو يجعلوه فقط قول باللسان أو يجعلوه قول واعتقاد ويخرجون الأعمال من الإيمان، فالأعمال من الإيمان عقيدة للسنة والجماعة، وكذلك القول من الإيمان، وكذلك اعتقاد القلب والجنان من الإيمان. أهل السنة يفسرون الإيمان بأحد أمرين، إما أن يقول قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، أو يقول قول وعمل. قول وعمل، المراد بالقول قول اللسان والقلب، قول اللسان النطق باللسان، وقول القلب الإقرار، والعمل عمل القلب والجوارح. فالقلب له أعمال وله أقوال، أقوال القلب الإقراريات العقديات عندما تعقد قلبك، هذه كلها أقوال قلب، بأن الله واحد أحد وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الله يبعث من في القبور، هذه كلها أقوال قلبية بمعنى إقرارات قلبية. وهناك أعمال قلبية، مثل ماذا الأعمال القلبية؟ الخوف والرجاء والرغبة والخشية وكل الأعمال القلبية، ولذلك صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة التحفة العراقية بالأعمال القلبية، وأكثر ذكرها أبو إسماعيل الهروي في كتابه منازل السائرين، وشرحها ابن القيم في كتابه مدارج السالكين. نعم.
قال يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها فيكون فيها النقص بها والزيادة،
المراد زيادة الأعمال، الأعمال القولية والأعمال أعمال اللسان، اللسان عمل من أعمال الجوارح، والمراد بكون اللسان يكون عمل المراد به التسبيح والاستغفار والذكر، وأما أشهد أن لا إله إلا الله فهذا ركن، هذا قول، وأما أستغفر الله وسبحان الله هذا يعتبر وإن كان من القوليات فإنه يعد من أعمال الجوارح، وأما في إثبات الإيمان لا بد من الإشهاد، لا بد من نطق بالشهادة، فعند ذلك يكون من أهل الإيمان. نعم. عندنا أركان وعندنا شروط، أركان الشيء من ماهيته منه فيه، أركان الشيء منه وفيه، فأركان الإيمان ثلاثة، قول وعمل، يعني قول باللسان وعمل وقول باللسان والقلب وعمل بالجوارح والقلب، وأركان وشروطه في خارجه، أي هذه الصلاة قول عمل، الاستغفار قول، الاعتقاد القلبي قول قلبي أو إقرار قلبي، هذه الثلاث التي هي ما بين قولية وعملية وقلبية لا تقبل منك إلا بشرطين اثنين، ما هما؟ الإخلاص والمتابعة، فأركان في جنس الشيء ومن هو من ماهيته، وأما الشروط فهي شرط لقبوله خارج عنه، وهما شرطان لا يقبل الله قول وعمل إلا بنية، المراد بالنية هنا الإخلاص، ولا يقبل الله تعالى قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. نعم.
قال ولا يقبل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة،
وأنه لا يكفر أحد بذنب، يعني فيما دون الكفر. وأما إذا أريد بالذنب المكفر فإنه يكفر. فالذنوب على قسمين: ذنوب مكفرة وذنوب غير مكفرة. فالمراد هنا الذنب غير المكفر أي المعاصي، فلا يكفر بها. نعم.
وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون.
أحياء عند، ضع خطا تحت عند، عند يعني حياتهم حياة برزخية، وكذلك الأنبياء حياتهم حياة برزخية. ولذلك هناك من يعتقد أن النبي عليه السلام حي حياة حقيقية معنا في الدنيا. كيف يكون حي حياة دنيوية معنا في الدنيا وقد دفن في قبره، ووضع الصحابة رضي الله عنهم التراب من فوقه عليه الصلاة والسلام، وهو في حجرته ويرى الناس الآن يختلفون وهو بيننا ولا يقول شيئا؟ هذا سب للرسول صلى الله عليه وسلم وسب للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. بل النبي قد فارق الدنيا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، قال وإنك ميت وإنهم لميتون. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات فارق الدنيا ولكنه حي. أي حياة هذه الحياة؟ حياة برزخية، أي عند الله عز وجل. وكذلك الشهداء حياتهم عند الله سبحانه وتعالى وليست عندنا في الدنيا. نعم. ناعمة يعني منعمة، يعني تثاب في القبور، وهذا من نعيم القبر وعذابه. فهي منعمة في القبور، يفتح لها باب إلى الجنة ويأتيها من بردها وريحها. نعم.
ولو أرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم.
المراد بفتنة القبر السؤال، سؤال القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هذه هي فتنة القبر. نعم.
قالوا أن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم.
وهذا فيه إشارة للإيمان بالملائكة، ومن الملائكة الحفظة والكتبة، الحفظة والكتبة الذين يحفظون ابن آدم من أمر الله عز وجل وبأمر الله سبحانه وتعالى، ويكتبون أعماله الحسنة والسيئة. نعم.
وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربي، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربي، وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به.
وهم الصحابة رضي الله عنهم، والصحابي كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن وآمن به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي، هم أفضل القرون على الإطلاق بعد الأنبياء. نعم.
قال: ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم،
التابعون ثم أتباع التابعين. نعم.
أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون.
فكل من دعا إلى الله تعالى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مهدي، فهو مهدي. فالمهدي له معنيان: معنى خاص ومعنى عام. المعنى العام: كل أهل الصلاح مهديون لأنهم يهدون الناس إلى الخير. والمعنى الخاص هو المهدي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وما من فرقة إلا وهي تبشر بمهدي تزعمه إلا أهل السنة فهو مهديهم، المهدي الحق الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يخرج في آخر الزمان. نعم.
قال: أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين.
وعلى هذا الترتيب اتفاق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الخلافة، واستقر أيضا الاتفاق عليهم في التفضيل. نعم.
قال: وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإنسان.
وهذا هو الواجب، أن نكف عن مساوئ الصحابة، لأنهم بشر يصيبون ويخطئون، فلا ننشر محاسنهم، كما أنك أنت لا ترضى بأن ينشر الناس عيوب والدك وأنت تحب أباك، ولا تقبل أن أحدا يغمز فيه مع إقرارك بأن هذه من زلات أبيك، ولكن لا تحب الناس ينشرون زلات أبيك، صح ولا لا؟ فكذلك الصحابة أجل وأفضل، فلا نحب أن ننشر معايبهم ولا زلاتهم ولا أخطائهم، هم إن كانوا بشر يصيبون ويخطئون، ولكن نشر المثالب والسيئات والأخطاء والزلات ربما يوغل القلوب ضدهم، وهم أصحاب رسول الله، فنحفظ حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وننشر محاسنهم ونكف عن معايبهم. نعم.
قال: وأن لا يذكر أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المقاريب ويظن بهم أحسن المذاهب، والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلماءهم.
وهذا أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، فليس في الأمر تزلف ولا محبة للدنيا ولا تبع للسلاطين، هذه عقيدة تمليها علينا عقيدة للسنة والجماعة، السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين البر منهم والفاجر، فهو أصل عقدي. فينبغي نوعى الناس أن أنه عندما نأمر بالسمع والطاعة للأمير في المنشط والمكره والعسر واليسر في غير معصية الله أن هذا ليس قانونا أو نظاما دنيويا، بل هو أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ندرسه في كل كتاب من كتب الاعتقاد، ولا يخلو كتاب من كتب الاعتقاد إلا وهو يؤكد على هذا الأصل، لأن فيه الحفاظ على الجماعة، كما أن ما تقدم فيه الحفاظ على السنة فهذا فيه الحفاظ على الجماعة، فنحن أيضا أهل السنة والجماعة. نعم.
قال:
والطاعة
لأئمة السلف الصالح
وعلمائهم، فالعلماء في قوله فردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر منكم، قال أهل العلم أولو الأمر هم العلماء والأمراء، وينبغي أن يعرف حق العلماء وأن لا يخالفوا، وأن تعرف رتبتهم وأن تقدر منزلتهم وأن يرجع إليهم في المدلهمات. نعم.
قال: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم
وترك المراء والجدال. المراء والجدال شر، في تويتر، في الواتساب، في القنوات، في الصحف، إياك والجدال. دين الله واضح: لا يجادل إلا الشاك أو العابث، فلا تكن شاكا ولا تكن عابثا، وما عليك إلا التسليم. إذا أراد شخص أن يقبل منك النصيحة فقدم النصيحة له، يريد أن يجادل لا تجادله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى بقوم ضلالة بعد هدى كانوا عليه ألقى بينهم الجدل، ثم تلقى والله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. فلا تجادل الناس، بلغ الحجة، من قبلها فالحمد لله، من لم يقبلها اسأل الله تعالى له الهداية. نعم. يعني البدع، اترك البدع، لا تلتزمها ولا تأخذ بها. نعم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا.
بذلك تم الكلام على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله تعالى، وما فيها من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب أهل السنة والحديث. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله، وجميع الإخوان الحضور ممن أدرك المجلس كله أو بعضه، وكذلك المستمعين عن طريق البث، كلهم مجازون عني بأن يرووا هذه العقيدة بالإسناد المتصل إلى مؤلفها رحمه الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.